الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكلمنا على شيء من الفوائد التي ذكرها أهل العلم حول هذا الحديث، وبقي أيضا مما ينبه عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا القول هنا اصطفى من الكلام أربعة محمول على ماذا؟ على كلام الآدميين. إن الله اصطفى من الكلام أربعة، هذا محمول على كلام الآدميين. يقول النووي في شرح مسلم الجزء 17 صفحة 48 قال: اصطفى من الكلام محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل. يعني لو قلنا سبحان الآن: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل معنى ذلك أن هذه الكلمات أفضل من القرآن؟ الجواب لا، وإنما كما قال النووي محمول على كلام الآدمي. قال: وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. يعني إيش معنى المطلق؟ الذي لم يرد مقيدا في النصوص. فمثلا أنت الآن جالس في المسجد، صليت الظهر، صليت السنة وجلست، أيهما أفضل الآن؟ مثلا أن تسبح أو تقرأ القرآن؟ نعم، قراءة القرآن أفضل في مثل هذا. أن تهلل أو تقرأ القرآن، قراءة القرآن أفضل من ذلك. قال: وأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. وأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. المأثور مثلا في وقت أو حال مثل إيش؟ كالتسبيح بعد الصلوات، تسبيح بعد الصلوات: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. هنا بعد الصلوات أيهما أفضل؟ أن يسبح الإنسان هذا المقدار أو يقرأ القرآن؟ التسبيح. وهذا معنى قول الفقهاء في قواعد الفقهية، إنه قد يعرض للمفضول ما يجعله ماذا؟ مقدما على الفاضل في بعض الأحيان، قد يعرض للمفضول ما يجعله مقدما على الفاضل. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا جاء في صحيح مسلم: إن أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده. إن أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. طيب فعلى هذا أيهما أفضل؟ أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أم يقول الإنسان سبحان الله وبحمده؟ هنا معنى الآن في هذا الحديث إيش؟ إن الله اصطفى من الكلام ماذا؟ نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب عند مسلم: إن أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لملائكته. فكيف نجمع بين الحديثين؟ الطيبي رحمه الله جمع بينهما بقوله: إن سبحان الله وبحمده مختصر من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الطيبي رحمه الله: سبحان الله وبحمده مختصرا من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم فصل ذلك بكلام طويل بأن سبحان الله هذه الكلمة قلنا معناها إيش؟ التنزيه. والتنزيه لله يتضمن معنى ماذا؟ لا إله إلا الله. وهكذا أيضا في قوله وبحمده الإضافة ذكر أن فيها معنى التكبير، وسبحان الله والحمد لله ظاهرة في ماذا؟ سبحان الله وبحمده، هكذا ذكر رحمه الله. أيضا من الفوائد حول هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، العلاء له جزء نافع مفيد في تفسير الباقيات الصالحات، هو جزء يعني صغير جدا يسير يمكن لطالب العلم إذا تفرغ له أن يقرأه في نصف ساعة أو في ساعة إذا قرأه بتمعن، وفيه يعني فوائد طيبة. من هذه الفوائد أن العلاء ذكر عن عز بن عبد السلام رحمه الله أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها تندرج تحت هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر أن أسماء الله سبحانه وتعالى تندرج تحت هذه الكلمات الأربع، فذكر عز بن عبد السلام أن سبحان الله قلنا معناها ماذا؟ التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص وسوء، فقال إن سبحان الله تندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، أسماء التنزيه كالقدوس والسلام تندرج تحت اسم تحت قولنا سبحان الله. طبعا أسماء التنزيه يعني ما ينبه عليه هنا إيش؟ أننا عندما نذكر باب الأسماء والصفات نقول الإمام أحمد قال لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وتجد في كلام الأئمة أنهم يقولون إيش؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء وننفي عنه ما نفاه إيش؟ عن نفسه من الأسماء. فهل لله أسماء منفية؟ هل لله أسماء منفية عن الله؟ هل لله أسماء منفية مصدرة بصيغ النفي؟ الجواب لا، وإنما هناك أسماء تتضمن النفي، هناك أسماء تتضمن النفي، وذلك القدوس والسلام، هذه الأسماء تتضمن النفي، وهذا معنى قولهم رحمه الله عندما يقولون نثبت لما أثبت بنفسه من الأسماء وننفي عنه ما نفى من نفسه، يعني الأسماء التي تتضمن النفي، تتضمن معنى النفي. أما أن هناك أسماء منفية مصدرة بالنفي فهذه لا توجد في أسمائه سبحانه وتعالى. فذكر العز بن عبد السلام أن سبحان الله تندرج تحته أسماء التنزيه كالقدس والسلام، وذكر أن الحمد لله مشتملة على أنواع الكمال لذاته وصفاته، قال فيدخل تحتها كل اسم إثبات، كل اسم إثبات، قال كالعليم والقدير والسميع والبصير، ثم قال ووراء ذلك كله تبيان عظيم غاب عنا وجهلناه فنحققه إجمالا بقول الله أكبر، وذكر أن تحت الله أكبر يندرج العلي والأعلى، ثم قال فإذا كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله ويناظره، فحققنا ذلك بقولنا لا إله إلا الله. تراجعون كلامه في الموضع المشار إليه جزء تفسير الباقيات الصالحات للعلاء صفحة 40. قال الإمام الوادعي رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام، تقدمت ترجمته وأنه ثقة حافظ مصنف، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج القرشي الأموي مولاهم، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل، أخرج له الجماعة، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل. أبوه عبد العزيز بن جريج محدث أيضا، أخرج لهم الأربعة أصحاب السنن، وهو لين الحديث لين. طبعا عندما نقول عبد الملك الآن بن عبد العزيز بن جريج كان يدلس، من الفوائد حول تدليسه أن الدارقطني يقول شر تدليس تدليس ابن جريج، شر تدليس تدليس ابن جريج، قال فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. قال الدارقطني شر تدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. طبعا هذا يعني الضد بالضد إيش يذكر في مثل هذا، أقصد فإنهم عندما ذكروا سفيان بن عيينة أنه كان يدلس قالوا ماذا؟ ولا يدلس إلا عن ثقة، يقول ابن حبان وليس هذا في الدنيا إلا لابن عيينة، يقول ابن حبان وليس هذا في الدنيا إلا لابن عيينة. فلاحظ يعني بين هذا وهذا كم من بون شاسع. وابن جريج هو أول من دون العلم بمكة، أول من دون العلم بمكة، أول من صنف بمكة ابن جريج، وقد تفرغ للعلم، لزم عطاء بن أبي رباح 18 سنة لزمه هذه الفترة الطويلة، فلما مات عطاء لزم بعده عمرو بن دينار 9 سنين، فهذه الفترة الطويلة قضاها رحمه الله في العلم وفي طلب العلم، كان مثابرا حريصا، حتى قال فيه شيخ عطاء سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج، وهو من أثبت الناس في عطاء ومن أعلم الناس بحديث عطاء بن أبي رباح. عيب عليه مع التدليس أيضا إيش؟ أنه كان يرى زواج المتعة، أنه كان يرى زواج المتعة، وقد تزوج بتسعين امرأة، تزوج بتسعين امرأة بسبب أنه كان يرى ذلك، ويقال أنه ذكر أسماءهن لأبنائه خشية أن يتزوج واحد منهم بواحدة منهن. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب وهو الزهري الإمام عن عطاء ابن يزيد الليثي، وعطاء ابن يزيد الليثي ثقة أخرج له الجماعة، وله ولد اسمه سليمان ذكره ابن حبان في الثقات، قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبوه عدي بن الخيار ذكر بعضهم أنه قتل يوم بدر كافرا، ورد ذلك بعضهم فذكروا أنه من مسلمة الفتح، أنه أسلم يوم الفتح، فالله أعلم. قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا حديث صحيح. طيب متن الحديث إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عنه. إلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.